ليه الثورة قامت أساسا؟ يمكن ده يكون أسهل سؤال ممكن نجاوب عليه، حاجة واضحة زي الشمس يعني، وناس هروا فيها كتير وحللوها كتير، لأن الثورة المصرية كانت أبرز حالة من حالات الربيع العربي اللي بدأ في تونس في أواخر 2010، والعدوى اتنقلت عبر الحدود من تونس لمصر وغيرها من الدول العربية. منظر الثورة التونسيين في الإعلام كان مؤثر جدا، الشعب المصري حس إن الوضع عنده مش مختلف كتير عن تونس، وإنه ما يقلش حاجة عن الشعب التونسي، وإن بن علي ما يفرقش كتير عن مبارك، وإن زي ما هم قدروا طب ما إحنا كمان نقدر، أو ممكن أهو. وبالفعل اتنقلت العدوى لمصر بسرعة، وبعدها لليبيا واليمن وسوريا، الحاجة اللي شجعت الناس في مصر أكتر وأكتر. أسباب الربيع العربي كانت اقتصادية وسياسية. الركود الاقتصادي العالمي اللي بدأ من 2008 عمل ضغط إضافي على الدول اللي كان اقتصادها بعافية وبتكح تراب أساسا. في حالة مصر مثلا، معدل نمو الجي دي بي أو نصيب الفرد من الناتج المحلي كان ثابت بنسبة 1% تقريبا لسنين طويلة، ولكن النمو السكاني السريع كان بياكل أي زيادة بتحصل في الناتج المحلي. النمو الاقتصادي كان أبطأ بكتير من النمو السكاني. نسبة البطالة وصلت ل 10% حتى في الفترة اللي ما بين 2003 و2007، واللي كان فيها تحسن اقتصادي نوعا ما بسبب الطفرة اللي حصلت في تصدير الغاز الطبيعي. نسبة البطالة بين الشباب تحديدا اتضاعفت مرتين وثلاثة، وثلاث ارباع الوظائف المتاحة كانت في القطاع الخاص، يعني من غير عقود ولا تأمين صحي او اجتماعي ولا فرص للترقي الوظيفي او مكافأة نهاية خدمة حتى. الطبقة المتوسطة واللي كان نموها وزيادتها احد انجازات عصر عبد الناصر واستمر ايام السادات، نموها وقف في نص الثمانينات ولف ورجع تاني، وفضل من ساعتها الطبقة تتآكل وتتآكل وتتسخط بمرور السنين. تآكل الطبقة المتوسطة بشكل خطير ويقلق، لأنها سبب مؤثر قوي جدا في حدوث الثورات عموما. التآكل ده كان واضح جدا في مصر أكتر من أي دولة عربية تانية، واللي الطبقة المتوسطة فيها الناس اللي فيها بقوا بيعانوا عشان بس ما يدخلوش في حيز الطبقة الفقيرة، ده بقى أقصى أملهم وطموحاتهم. في ظل انتشار الفقر والبطالة كمان زاد التفاوت في الثروة، الفجوة وسعت قوي بين الغني والفقير. يعني في 2010 أربعة من أغنى 10 رجال في أفريقيا كانوا مصريين، في حين أن ربع الشعب المصري ونص الصعيد تقريبا كان تحت خط الفقر. الأرقام بتقول أن مصر فيها فلوس كتيرة جدا، وبالرغم من كده فيها فقراء كتير جدا. عشان كده ما كانش غريب أن نسبة كبيرة من الشعب كان عندها شعور بالحرمان وأنها مش عايشة حياة آدمية، وكان طبيعي ان هم يبصوا لاي حد مرتاح ماديا ومعاه فلوس كتير على انه اكيد فاسد، ما هيجيب الفلوس دي منين في الوضع اللي الناس كلهم عايشين فيه ده. في ظل كل ده مبارك كان موفر منافذ لتنفيس الغضب الشعبي والسياسي عشان الناس تطلع اللي جواها وتبرطم براحتها وتتسلى. ومع الوقت يبدو انه فقد الاهتمام بالسياسه عموما، يعني كونه ما كانش سياسي ولا صاحب كاريزما اساسا، فبقى بيقضي اغلب وقته في شرم الشيخ بيستجم، وبيعتمد على امن الدوله والداخليه في تظبيط الدنيا والقضاء على اي منافسه على السلطه جوه البلد. بعد عمليه 11 سبتمبر الإرهابية، بوش بدأ يضغط على مبارك في أنه يفتح شوية محابس الليبرالية والديمقراطية في البلد. مبارك زمزق شوية بس سمع الكلام، وفعلا اتعملت انتخابات برلمانية في 2005 مصر يمكن ما شافتش زيها قبل كده، وعشان كده نتيجتها كانت مرعبة للنظام، نتيجتها كانت بتهدد خطة التوريث. عشان كده مبارك قام عامل يوترن سياسي وراجع تاني، ما هو يا واكل قوتي يا ناوي على موتي. عشان كده القمع الأمني زاد جدا من بعد الانتخابات مباشرة من 2006 تقريبا، واستمر لغاية يوم الثورة بعد 5 سنين. أي أمل في الإصلاح السياسي أو الديمقراطية مات مع الوقت. عشان كده تقريبا كل السياسيين والأحزاب السياسية فقدت مصداقيتها وتأثيرها عند الناس، فحصل فراغ كبير جدا في الناحية دي. فبدأ النشطاء المدنيين يتحركوا ويملوا الفراغ ده عند الناس، والإخوان فضلوا مستنيين على أمل إن النظام يحتاج لهم بشكل من الأشكال، زي ما حصل قبل كده أيام الملك فاروق وأيام السادات. يعني كانت خطواتهم أكثر هدوءا وأكثر براجماتية من شباب النشطاء. وبحلول سنة 2010 كانت بلاعة السياسة اتسدت تماما في البلد، ما عادش فيه سياسة في البلد. الحاجة اللي فتحت المجال قصاد الأصوات اللي بتنادي الثورة، لأن ما عادش فيه أي طريقة تانية ممكنة للتغيير. ثورة بالرغم من إن ما حدش كان عنده أمل في إن الثورة تحدث أي تغيير أو أثر. التحليل النفسي للثورات عموما بيقول إن غالبا السبب وراها بيكون الحرمان والفقر والقمع السياسي، وأحد أهم أسبابها بيكون الرغبة في الكرامة الإنسانية. الشعب المصري زي الشعب التونسي وصل لقناعة إن النظام ما يفرقش عنده الناس تموت ولا تعيش، البني آدم ما عدلوش كرامة في بلده. تاني أهم عنصر هو الخوف. القمع بيجيب نتيجة طول ما هو قادر يخوف الناس، فلو الناس قدرت تتحدى القمع ولقوا إن في نتيجة، الخوف ده بيتحول لقوة وثقة في النفس ورغبة في المخاطرة لكسب المزيد من الأرض. ده اللي حصل في شوارع القاهرة واسكندرية ومدن الخانة. الأمن المركزي وأمن الدولة بمرور السنين رحرحوا، لأن ما فيش شغل، يعني لا في مظاهرات ولا ثورات ولا مقاومة تذكر، يعني مجرد شغب بسيط كده في تجمعات صغيرة كل فين وفين وبيتلم. فلما واجهوا آلاف ثم عشرات الآلاف من المتظاهرين في 25 يناير، ما معرفوش يتصرفوا ازاي. فالناس لما شافوا في الاعلام والسوشيال ميديا ان الناس واجهوا قوات الامن وانتصروا عليها، شعور الخوف اللي جواهم اتحول لرغبة في تحقيق العدالة والانتقام وتحقيق الكرامة، لدرجة ان لما قوات الامن حبت تشد حيلها بعد كده شوية وبدأت تتوحش وتقتل المتظاهرين، كان خلاص فات الوقت. الناس اتخطت منطقة الخوف وعدت الشعرة اللي بتفصلها عن منطقة القوة والاستعداد للموت في سبيل تحقيق قيمة معينة، واعداد الناس زادت للدرجة اللي اصبح مستحيل على قوات الامن انها تواجهها، خصوصا وان الجيش ساب الداخلية تشيل الليلة لوحدها وقف يتفرج، لان الجيش كان عنده خطة تانية خالص. طب ليه محدش توقع الثورة؟ الصورة العامة او سمعة الدول العربية جوه وبره كانت ان الحاكم بيحكم لغاية لما يموت. الحكام دول بما فيهم مبارك كانوا ضمن اطول ناس قعدوا في الحكم في العالم، وكتير منهم كان طبيعي انه يخطط انه يورث الحكم لحد من اولاده. وطول المدة اللي فضل فيها مبارك في الحكم مع الخلطة اللي عملها اللي هو جمهورية وديمقراطية مضروبة في الخلاط مع القمع الامني والموت السريري للحياة السياسية، كل الناس كانوا شايفين انه يعني جايز هيحصل شوية زمزقة بس الليلة هتعدي وجمال مبارك هيورث الحكم عادي. محدش توقع انها تحصل موجة ثورات مش هيطلع منها شبه سليم غير تونس ومصر، الوحيدين اللي مازالت الدولة متماسكة فيهم وسيادتها مازالت على نفس المساحة من الأرض إلا جزيرتين وألف كيلو. تماسك الدولة والشعب في مصر وتونس ما حصلش صدفة أو جه من فراغ. مصر وتونس هما يمكن أكتر دولتين عربيتين عمروا في حتة وجود نظام حاكم متماسك ووجود هوية وطنية بتجمع الشعب كله. مصر هي أول دولة بالشكل الحديث للدولة ظهرت في العالم العربي، اتبنت على نظام مركزي كان موجود بالفعل ومستقر، وشعب له هوية واحدة واضحة بتجمعه كله. المدهش إن في حالة مصر النظام شكل هوية الشعب، والشعب المتماسك تحت الهوية دي قوى سلطة النظام وخلاه مستقر، يعني علاقة تبادلية. في وسط العلاقة المتبادلة دي النظام كان محكم قبضته على البلد من قديم الأزل، من شمالها لجنوبها. الرومان مثلا كانوا بيتعجبوا من قدرة البطالمة في مصر القديمة من إدارة دولة بحجم مصر بتفاصيل غاية في الدقة، وقدرتهم على الرقابة على الحصاد وتوزيع الغلال في الدولة كلها، ده غير التعليم والبحث العلمي اللي كانوا مثار دهشة لدول العالم وقتها. في القرن ال14 مصر أيام المماليك كانت مهيمنة على تجارة التوابل في الشرق، من شرق المتوسط في تركيا لغاية جنوب السودان مرورا بوادي النيل. الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة لما وصل القاهرة كان تعداد سكانها تقريبا 600 ألف نسمة. كانت القاهرة أكبر مدينة في المنطقة، كانت قد لندن 15 مرة. اسكندرية كانت أكبر مينا في البحر المتوسط. العمارة المملوكية كانت هندسيا وفنيا الأكثر تطورا في العالم. ولأن الشعب المصري أغلبه كان عايش على ضفاف النيل بطول مصر، كان صعب جدا يقاوم سلطة الحكومة المركزية اللي بتحكم البلد. النيل كان شريان ملاحي مخلي دولة قادرة تدير الدولة من شمالها لجنوبها، وفضل الوضع كده لآلاف السنين. فالشعب استسلم للأمر الواقع ده وتعود عليه، والنظام ساعد على استسلام الناس لده عن طريق البروباغندا السياسية والأيديولوجيا اللي كانت بتدي شرعية للنظام. يعني كانت في الأول بتكون أيديولوجيا دينية إن الملك ده إله على الأرض، مدام إله يبقى يحكم طبعا، ودي عاوزة كلام، يعني فين أيام الزمن الجميل ده؟ النهاردة بيحكمنا حيا الله نبي. والإغريق والرومان اللي غزوا مصر ولقوا الوضع فيها كده قال لك زي الفل، والله ناس طيبين قوي يا اخي، احنا كمان آلهة، عشان يكسبوا شرعية ان هم يحكموا البلد. بعد كده المسيحية كانت وسيلة كسب الشرعية فترة الحكم البيزنطي، وبعدها الاسلام بعد فتح مصر. بعد الاسلام كان الحاكم لازم يكون مسلم، بس مش لازم يكون مصري، يعني مصر فعليا ما حكمهاش حد مصري من بعد ما دخلها الاغريق لغاية جمال عبد الناصر سنة 52. ولما بنقول مصري يعني ما بنقصدش عرق محدد، ما فيش عرق مصري، الشعب المصري خليط من اصول مختلفة، يعني اغلبهم من سكان حوض النيل الاصليين مع خليط من ناس من مناطق تانية، افريقيا على ساميين، من الجزيرة العربية على أتراك، على سوريين واللبنانيين اللي هم المسيحيين اللي هاجروا لمصر من بلاد الشام ما بين القرن 18 والعشرين. الخليط الديني العرقي ده كله ما فيش حد فيه يقدر يقول على نفسه انه مصري اكتر من الباقيين، او بيميز نفسه بلغة او لهجة مختلفة عن باقي الشعب. الكل اتضرب في الخلاط وتم تمصيره في مجتمع بيسيطر عليه وبيديره نظام واحد. طبعا ده على نقيض شعوب تانية في منطقة الشرق الاوسط ما توحدتش تحت ادارة مركزية واحدة لفترة طويلة تكفي ان هم يندمجوا مع بعض ويكون لهم هوية مشتركة. عشان كده كانوا عرضة اكتر للانقسامات العرقية والحروب الاهلية. التمايز الوحيد او مش الوحيد، التمايز الاكبر بين افراد الشعب المصري اجتماعيا وسياسيا كان بين المسلمين والمسيحيين، ده الفرق الثقافي اللي كان ساعات بيحصل زمزقة واحتكاكات بسببه. وبغض النظر عن النسبة في العدد بين المسلمين والمسيحيين في مصر، فالحزازيات اللي بينهم دايما مدارية، يعني لان مفيش فوارق تانية بتضخمها، فوارق لغوية او اقليمية او طبقية او غيره. يعني المسيحيين ما عندهمش لغة خاصة بيهم، ولا متجمعين في منطقة واحدة ومعزولين عن المسلمين، ولا من طبقة واحدة، بالرغم من ان تاريخيا يعني المسيحيين كانوا عادة بيبقوا اغنى من المسلمين في مصر، وبدأوا يدخلوا مهن الطبقة المتوسطة قبل المسلمين وبأعداد كبيرة. الفروق في الثروة والتعليم والمهن والتخصصات بدأت تقل بالتدريج من بعد بداية الجمهورية وسقوط الملكية. يعني مصر ما حصلش فيها حروب او صراعات دينية من اكتر من 1300 سنة تقريبا، من بعد الفتح الاسلامي لمصر تقريبا. يعني بيحصل احيانا بعض الاعتداءات، بس في العموم هي نادرة جدا. التوتر الديني نقدر نقول انه بدأ يزيد بالتدريج ابتداء من ايام السادات، مش بسبب عداوات تاريخية، ولكن بسبب تسييس الدين. الدولة بدأت تستخدم الدين كأداة سياسية، مش في مصر بس الحقيقة، ولكن في الدول العربية عموما. يعني في مصر ايام السادات الاخوان بقى لهم تأثير سياسي قوي، لما السادات فتح لهم المحابس الشيوعية، ساعتها المسيحيين حسوا ان هم بيتم تهميشهم، يعني ليه هم كمان ما يكون لهمش دور سياسي؟ فبدأوا ينشطوا اكتر ويقووا انشطتهم المجتمعية الداخلية، بدأوا يقووا روابط المسيحيين ببعض اكتر داخل البلد وخارج البلد. بعد سقوط مبارك واللي المسيحيين شاركوا فيه في ميدان التحرير، رجع التوتر الطائفي تاني يزيد لما الاخوان كسبوا انتخابات البرلمان والرئاسة، خصوصا وان كان في اطراف سياسية بتنفخ في نار التوتر الطائفي ده عشان تستغل، وبيقولوا لهم ده الاخوان هيقلبوها دولة دينية وما عادش هيبقى لكم مكان في البلد. فكانت النتيجة الطبيعية ان اغلب المسيحيين يكونوا مرحبين وداعمين للانقلاب اللي اسقط مرسي، وكانت النتيجة الطبيعية لده ان الاخوان يشوفوا الموضوع ان في مؤامرة مسيحية ضدهم وضد الاسلام، فيزيد التوتر الطائفي اكتر، للدرجة اللي بقت بتهدد نسيج المجتمع بشكل خطير دلوقتي، وان كان بشكل اقل من دول عربية تانية، لكنه حاليا في مصر اقوى من اي وقت قبل كده. باختصار، ليه محدش توقع ثورة يناير 2011؟ لان الناس كانت اتعودت على العيشة تحت قبضة الاستبداد لسنين طويلة، وما يعرفوش الحياة بره القبضة دي عاملة ازاي اساسا، خصوصا وان مفيش بدائل واضحة في الصورة. يعني احنا اتولدنا ومبارك بيحكم، وعشنا طول عمرنا ومبارك بيحكم، وكنا متوقعين ان احنا لما نموت هنلاقيه بيحاسبنا في الاخر عادي، يعني فعادي يعني يبقى يورث ولا ما يورثش، ضربوا الاعور على عينه. ده غير ان مصر ليها تاريخ طويل كدولة مؤثرة ومركزية بتحكم شعب متجانس وله هوية اجتماعية وسياسية واحدة. مصر فضلت السياسة فيها مستقرة لمئات السنين، وكانت اكتر دولة رائدة ومميزة في المنطقة. المماليك والعثمانيين حكموها 1000 سنة تقريبا قبل غزو نابليون في 1798، وبعدها محمد علي واسرته حكموا مصر لوحدهم او تحت الوصاية البريطانية لغاية 1952، وبقلشهم انقلاب 23 يوليو بشكل سلمي وبدون نقطة دم واحدة، بعدها النكسة سنة 67 واغتيال السادات سنة 81، و30 سنة فاترين من حكم مبارك. التاريخ الطويل ده من الانحدار بلا تغيير يخلي الناس تتعود وما تفكرش في التغيير اصلا، ولا تتخيل انه ممكن يحصل. طب ليه الثورة فشلت بقى؟ ليه ما تحولتش لثورة ملونة زي بتوع الاتحاد السوفيتي؟ لان ما نتجش عنها اي تحول او تغيير او اي شكل من اشكال الديمقراطية زي ما حضراتكم شايفين. يعني على حطة ايديكم، هو صحيح مش كل اللي شاركوا في الثورة او دعموها بقلبهم من بعيد كانوا من مهاويس الديمقراطية المتحمسين، والدوافع الاقتصادية كانت يمكن اقوى عندهم من الدوافع السياسية. يعني اغلب الناس كانوا بيدوروا على حاجة تانية غير النظام السلطوي المدعوم بالجيش اللي عاشوا تحته عشرات السنين، عشان كده اغلبهم جالوا احباط ان النتيجة في النهاية صفصفت على انقلاب. العالم كله جاله احباط الحقيقة، لان التحول الديمقراطي في مصر كان هيكون له اثر كبير على المنطقة العربية كلها، المنطقة العربية اللي يمكن تعتبر اكتر منطقة استبدادية في العالم كمنطقة، يعني مش على مستوى كل دولة لوحدها. فشل الثورة ممكن نحاول نفهمه على مستويين. بشكل سطحي ومبسط، الموضوع كان صراع سياسي بين مجموعة كبيرة من الناس مفيش رابط قوي بيجمعهم ويوحدهم، اللي هم الناس اللي في ميدان التحرير، وبين لاعبين بيلعبوا كمؤسسات وجماعات. صراع سياسي بين شباب الفيسبوك والإخوان والسلفيين والجيش وأبناء مبارك إلخ. لو بصينا للموضوع بشكل أعمق هنلاقي أسباب سياسية واقتصادية وراء الفشل ده. دي الأسباب الأخطر، لأنها أسباب متجذرة في تاريخ البلد وهتفشل أي ثورة تانية ممكن تحصل بعد 30 ولا 40 سنة. اللي بيأثر في السياسة في النهاية هم البشر، الشعب، وعشان يحصل تغيير نحو الديمقراطية في أي بلد لازم 7 مقاييس مهمة. مصر للأسف جايبة كحك فيهم كلهم. أول حاجة، النسبة الأكبر من الشعب المصري صغيرة في السن، أغلبيته شباب. الدراسات والإحصائيات بتقول إن نسبة التحول الديمقراطي بترتفع في الدول اللي شعوبها النسبة الأكبر منه في مرحلة النضج العمري، تلاتينات أربعينات كده يعني. أكبر شريحة عمرية في مصر هي تقريبا 24 سنة، وده نفس المتوسط تقريبا في الدول العربية كلها ما عدا تونس، اللي الشريحة العمرية الأكبر عندهم تقريبا سن 30 سنة. ثانيا، نسبة القرى والأرياف أكبر بكتير من المدن والحضر. التحول الديمقراطي احتماليته بتزيد أكتر كل ما نسبة التمدن زادت أكتر، يمكن لأن الحياة في المدن بتوسع الأفق السياسي أكتر وبتفتح مجالات أكبر للمشاركة السياسية. ده غير إنه بيعكس الحالة الاقتصادية للبلد، مدن أكتر يعني الاعتماد على الصناعة أكبر من الزراعة. في مصر القطاع الصناعي مبلط في الخط، ملهوش أي أهمية اقتصادية في الحقيقة، يعني عشان كده ما كانلوش أثر حقيقي في اكتذاب السكان من القرى والأرياف للمدينة. العجيب إن مصر كانت أكتر مدنية في السبعينات والثمانينات لما كانت نسبة اللي عايشين في المدن حوالي 44% من إجمالي السكان، ومن بداية التسعينات بدأت النسبة دي تقل بالتدريج. عشان نوضح الفرق في النسبة، مصر ترتيبها عالميا من حيث عدد سكان المدن 23 على مستوى العالم. تخيل ترتيبها كام عالميا من حيث عدد سكان الريف؟ 11 على مستوى العالم. حتى مع القطاع الصناعي بوضعه الحالي، الشباب في مصر فضلوا ان هم يفضلوا في الريف لان الحياة هناك تكلفتها ارخص، ولان الحياة في المدينة مش هتوفر لهم دخل اعلى من دخلهم في الريف، فمفيش اي مبرر انه يتنقل من الريف للمدينة. الحاجة الوحيدة اللي فيه امل انها تحقق له فرق دخل يستاهل هو العمل بره مصر او الهجرة، الحاجة اللي بتقلل فرص التحول الديمقراطي اكتر لان الناس بتطفش من البلد. تالت حاجة، الشعب في مصر فقير جدا. الدراسات المقارنة بين الدول بتقول ان اقل معدل دخل للفرد في الدولة بحيث ما يحصلش تراجع عن الديمقراطية في اتجاه الاستبداد هو متوسط 11000 دولار سنويا. في 2016 متوسط دخل المواطن المصري في السنة كان حوالي 2700 دولار في السنة. حتى لو حسبناها بالقوة الشرائية للعملة مش بالجي دي بي اللي هو المبلغ ده ممكن يشتري ايه في مصر، هتلاقي برضو القيمة تقريبا نص القيمة اللي تضمن تحول ديمقراطي في البلد. بعيدا عن الارقام اللي تلخبط، معدلات الفقر المتزايدة في البلد اللي مش محتاجة ارقام عشان تقدر تشوفوها بعينيكو بتضيف عوائق جديدة قصاد التحول الديمقراطي. يعني ما بين سنة 2000 و2010 نسبة الناس في مصر اللي عايشين على اقل من 2 دولار في اليوم ارتفعت من 20% لأكثر من 29%، والنهارده يمكن وصلت ل 40% بعد تعويم الجنيه وفقدانه لقيمته الشرائيه. وفي 2016 كان في حوالي 18 مليون مصري بيعيشوا على اقل من دولار واحد يوميا. متخيل دول الواحد منهم ممكن تشتري صوته بكام؟ عشان كده الفقر في مصر من اكبر عوائق تحقيق الديمقراطيه. رابع حاجه، تاكل الطبقه المتوسطه. الابحاث بتقول ان كل ما زادت مساحه الطبقه المتوسطه كل ما احتماليه التحول نحو الديمقراطيه بتزيد اكتر، وده لانه وضع الطبقه المتوسطه بيديها نفس كافي انها تقدر تفكر وتاخد قرارات بخصوص المشاركة في الحياة السياسية، مش مستهلكين ومطحونين في دوامة الجري وراء لقمة العيش لتحقيق يدوب مستوى الكفاف. الطبقة المتوسطة في مصر اتشكلت بالتدريج مع توسع الدولة في بناء القطاع العام وتوظيف الناس في الحكومة، ولكن مع الوقت نمو الطبقة المتوسطة بدأ يتباطأ مع تباطؤ معدلات التعيينات وقلة الوظائف في الحكومة وتدهور الأجور. في عز فترة التعيينات الحكومية دي كان تلت القوى العاملة غير الزراعية في مصر تقريبا كان في القطاع العام في الحكومة. النسبة اللي انخفضت بالتدريج وانخفضت اكتر واكتر من 2016 ووصلت للربع، واللي اغلب مرتباتهم ما بقتش كافية عشان تحقق لهم الامان المادي اللي المفروض انه متوفر عند الطبقة المتوسطة. والقطاع الخاص الوضع فيه ما اختلفش كتير بل ربما اسوأ. يعني حسب احصائيات البنك الدولي في الفترة ما بين 2000 ل 2010 الطبقة المتوسطة انكمشت في الشرق الاوسط في مصر واليمن بس. في مصر نزلت من 14% ل 9.8%، فالطبقة المتوسطة في مصر اللي بتمثل اقل من 10% في الشعب حجمها وضعفها ما يديلهاش اي تأثير على الحياة السياسية في البلد. خامس حاجة، الامن المادي للمواطن. الخوف على اكل العيش هو عدو الديمقراطية الاول، وده بلاء مبتلى به الشعب كله تقريبا في مصر. حسب احصائيات البنك الدولي نسبة العمالة الضعيفة في مصر اللي هي عمال اليومية او اللي بيشتغلوا في محلات اكل العيش بتاعت الاسرة بدون اجر، يعني اب مثلا عنده محل بقالة وشغل ولاده معاه، نسبة العمالة دي في مصر 21% بين الذكور و44% بين الاناث وبيزيدوا، والباقي اغلبهم في القطاع الخاص بدون عقود تضمن لهم حقوقه، واللي بعقود كتير منهم بيجبروه يوقع استقالته مع العقد عشان لما يحبوا يمشوه ما يبقالوش حقوق عنده. سادس حاجه، نقطه ليها علاقه بموضوع الامان المادي برضه، وهي مين اللي بيوفر الامان المادي في البلد؟ مين اللي في ايده محابس اكل العيش في البلد؟ لو الحكومه هي اللي في ايدها المحابس، محابس اكل العيش، فالنتيجه بتكون استغلال ده لتحقيق اهداف سياسيه، زي ما بيجبروا موظفين القطاع العام النهارده يروحوا يصوتوا لمرشح معين، والا والحكومه بتضغط على اصحاب شركات القطاع الخاص يعملوا كده مع موظفينهم، والا الشعوب العربيه عموما معتمده على انظمتها ماديا اكتر من شعوب اي منطقه تانية في العالم. في الدول العربيه الفقيره الشعب مستني الدعم والمنح يا ريس، والشعوب الغنيه مستنيه الانعام والنفحات من الحاكم. في مصر تحديدا عدد الافراد العاملين حوالي 28 مليون، 7 مليون منهم شغالين في القطاع العام اللي هو ربع القوى العاملة يعني، ونص مليون شغالين في الجيش تقريبا. لو قلنا متوسط عدد افراد الاسرة بيكون حوالي 4 او اكتر شوية، فالسبعة ونص مليون دول اللي شغالين في القطاع العام والجيش هيطلعوا بافراد اسرهم بيمثلوا حوالي 33 مليون مواطن دخلهم معتمد بشكل اساسي على الحكومة اللي هو تقريبا تلت الشعب. ضيف عليهم الفلاحين اللي معتمدين على ان الدولة تشتري منهم المحاصيل اللي بيزرعوها، ضيف على ده الشعب اللي كله معتمد على الدعم الحكومي للاكل والكهرباء والبنزين والغاز والمية، الدعم اللي كان بيستهلك 30% تقريبا من ميزانية الدولة. 90% من الشعب تقريبا بيستفيد من الأكل المدعوم زي العيش، لكن بالنسبة لدعم الطاقة الشعب كله بيستفيد منه، لكن الأغنياء بيستفيدوا أكتر بكتير من الفقراء، لأن 3/4 استهلاك الطاقة بيكون من مصانع رجال الأعمال والجيش، مصانع الحديد والسماد والأسمنت والسيراميك الأخ يعني. ده طبعا غير الدعم اللي بيكون في صورة قروض بنكية بالكوسة للمحاسيب عشان يتظبطوا يعني. باختصار الشعب المصري روحه في ايد النظام، معتمد عليه تماما فيما يتعلق بالتوظيف ودعم الأكل والشرب والطاقة، ده للفقراء والطبقة المتوسطة، والأغنياء معتمدين على الدولة في الكهرباء المدعومة في مصانعهم والقروض اللي بدون ضمانات حقيقية من البنوك. الشعب روحه في ايد الدولة لأن هي اللي بتختار مين اللي يشتغل ومين اللي يستحق الدعم ومين اللي ياخد قروض. مفيش ديمقراطية بتقوم في بلد الشعب فيه قبل ما يعارض النظام محتاج يعمل 1000 حساب لأكل عيشه. سابعا وأخيرا، الديمقراطية مرتبطة بشكل أساسي بالتعليم والتدريب، الحاجتين اللي مصر فيهم بسم الله ما شاء الله زي الزفت. نسبة الأمية فيها واللي فضلت بمتوسط 25% من الشعب لسنين طويلة، واللي بدأت تزيد في السنين الأخيرة، واللي يقلق إن نسبة الأمية ما بين سن 15 ل 30 سنة من الشباب حوالي 30%. التعليم الأساسي والثانوي في مصر زي ما احنا شايفين يعني من زيادة نسبة الأمية أداؤه زي الزفت يعني. السيسي نفسه قال إن الدولة محتاجة تعين 30,000 مدرس جديد، بس مفيش ميزانية لده، لأن يعمل ايه التعليم في وطن ضايع. اما عن التعليم العالي والجامعي فما شاء الله زي الزفت برضه، ما عندناش غير جامعة واحدة بس وصلت انها تبقى ضمن احسن 500 جامعة في العالم في التصنيفات العالمية سنة 2012، وهي الجامعة الامريكية. تعليم خاص يعني. مقاييس الانجاز التعليمي اللي هي زي الاستشهاد بمنشورات الجامعة في الدراسات الجامعية في الخارج، او تسجيل براءات الاختراع، او الانفاق على البحث والتطوير، في مصر زيها زي العالم العربي زي النيلة يعني. العالم العربي اللي بينتج حوالي 6% من الناتج العالمي، بس بيصرف اقل من 1% على البحث والتطوير. مصر بتصرف 7% اقل حتى من تونس والمغرب. والاستثمار في التعليم الجامعي يعني انك تصرف عشان تدخل جامعة احسن مثلا، ما بينعكسش في النهاية على دخلك من الوظيفة اللي هتشتغلها بعد كده، ده بالعكس، كل ما ارتفع مستواك التعليمي في مصر كل ما قلت فرصة انك تلاقي شغل. اما عن الاستثمار في تدريب القوى العاملة، فاحصائيات البنك الدولي بتقول ان القطاع الخاص في غينيا بيساو هو بس اللي بيصرف على التطوير اقل من مصر. مصر جاية يا دوب قبل غينيا بيساو. بس المستوى التعليمي ومستوى المهارات في حالة شبه انعدام التدريب، الوضع ده ما يجيبش ديمقراطية خالص. فالخلاصة، كل الحسابات والأوراق والظروف كانت ضد حلم ثورة يناير في التحرير، كانت ضد حلمها في انها تحقق تحول ديمقراطي في البلد. الشعب كان اقل نضجا من الناحية العمرية، اقل تمدنا، ما عندوش امان مادي، الطبقة المتوسطة بتحتضر، روحه في ايد النظام ماديا، مش متعلم ولا عنده التدريب والثقافة الكافية، الحاجات اللي محتاجها اي شعب عشان يقدر يمارس الحياة السياسية بالشكل اللي ممكن يبني ديمقراطية على انقاض نظام استبدادي منهار. عشان كده شباب الفيسبوك ما قدروش يترجموا الزخم والحراك الشعبي اللي حصل لمؤسسات سياسية متماسكة قادرة ان هي تنافس سياسيا، سواء في صناديق الانتخابات او في منظمات المجتمع المدني زي النقابات المهنية او في الشارع حتى. وده ما كانش بسبب ان هما شباب صغير وما عندوش خبرة بس، ولكن في الحقيقة لان المهمة دي كانت اكبر من اي حد، انك تنظم وتقود شعب نحو الديمقراطية وهو ما عندوش اساسا المقومات اللي تساعده على تحقيقها. يلا ما دايم اللي واجهه. وبعد ما حكيت لكم حكاية الفيل هحكي لكم حكاية الدرفيل، ولكن هذا امر شرحه يطول، وانا الليلة مشغول، ونشوفكم على خير ان شاء الله.